إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 42 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 6 من شهر رجب لعام 440 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى: باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة هما يقول إذا قفل. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وزاد مسلم في أوله: نزول الأبطح ليس بسنة. ولأبي داود: إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة. وللشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه: لم يأمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من منى الحديث. وله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب السنة، وكان يصلي الظهر يوم النثر بالحصبة، وقال: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. وللبخاري كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. زاد مسلم: وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا، تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة. بطحاء بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، يعني ينصب بالفتح نيابة عن كسرة، ولهذا قال وذي الحليفة. وذي الحليفة وما يقول إذا قفل، وهذا يبين أن هذه الأسماء المحصب والأبطح والبطحاء، وكذلك سيأتي أيضا إشارة إلى أنه هو خيف بني كنانة، كلها أسماء لموضع واحد، وأن هذا هو الصواب خلافا لما قاله بعض الشراح، بل وهم في هذا وقال إن الأبطح الذي في حديث ابن عمر وعائشة المراد به المعرس الذي ينزل به عليه الصلاة والسلام عند ذي الحليفة، وكذلك قال إنه هو المراد بالأبطح الذي في حديث أبي رافع. وهذا لا شك خلاف ما عليه أهل الشراح رضي الله عليهم، بل خلاف ما نص عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أبو رافع رضي الله عنه كما نبه على ذلك الشارح أيضا ردا لقول ابن عبد البر رحمه الله، لأن أبا رافع رضي الله عنه قال لم يأمرني أن أنزل بالأبطح حين خرج من منى. هذا واضح أن الأبطح في مكة ليس في المدينة وليس بذي الحليفة، وهما هنا مكانان. سيأتي المكان الأول الذي ذكر في هذه الأخبار الأبطح أو الأبطح أو البطحاء أو المحصب أو خيف بني كنانة الذي في مكة، وهناك المعرس، هناك المعرس الذي بذي الحليفة، وكلاهما مكان نزله عليه الصلاة والسلام وبات به، وبات به. والأبطح الذي مكة كان يبيت به عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الحج، والمعرس الذي بذي الحليفة كان يبيت به عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة إلى مكة، وإذا رجع من مكة إلى المدينة. وقد اختلف في الموضعين كليهما، هل نزوله سنة وهل نزله قصدا عليه الصلاة والسلام أو كان نزوله عرضا بغير قصد، على أقوال ثلاثة في كلا الموضعين. أما الموضع الأول وهو المحصب فهو ظاهر أبين، وهو قول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم أن نزوله سنة بعد الفراغ من الحج. أما المعرس الذي عند ذي الحليفة وهو قريب من المسجد الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة إلى مكة، هذا اختلف فيه هل يشرع نزوله وهل يصلى فيه، على ما يأتي في كلام المصنف رحمه الله في حديث ابن عمر أنه نزله عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيحين أنه نزله لما خرج من المدينة ونزله لما رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري أنه كان إذا خرج إلى مكة وإذا رجع إليها نزله، وجاء في صحيح مسلم أنه إذا خرج إلى مكة في حج أو عمرة نزل المعرس، وإذا رجع من مكة في حج أو عمرة نزله عليه الصلاة والسلام. هذا الموضع هو الموضع الأول. قالت عائشة رضي الله عنها، قال عن عروة عن عائشة، وهذه الرواية من رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا في صحيح مسلم، وقد رواه الستة من رواية هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، من هشام عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، لكن في اختلاف الألفاظ، في اختلاف الألفاظ، أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، وهذا في الصحيحين أنه كان أنزل، أنه كان أسمح لخروجه. في صحيح مسلم أنه قالت، وزاد مسلم أول النزول أبطح ليس بسنة، وهذا أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها أنه نزول أبطح ليس بسنة. وأيضا جاء في حديث ابن عباس صحيحين، ولهذا قال ولأبي داود إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، جمع بين اللفظين، أبو داود جمع بين اللفظين، ورواية أبي داود إسنادها صحيح أسمح لخروجه وليس بسنة. وللشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنه لم يقصد نزول الأبطح، إنما نزله قصد، لم يقصد نزول الأبطح قصد سنة وأنه مشروع، إنما نزله لأنه أسمح لخروجه، فهو يتعلق بأمر من أمور الدنيا وهو السير وتيسر الخروج من مكة، أو مثلا لأجل أن يكون أيسر للقائه لعائشة رضي الله عنها، لأن الإمام أحمد رحمه الله روى من رواية صالح بن رستم المزني مولاهم عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد بن مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل الأبطح من أجلي، من أجلي. لكن هذه الرواية منكرة من جهة أن فيها أنه أن عبد الرحمن عوف قال ولم يأمرني أن أعتمر من التنعيم وأنا أعمرتها من التنعيم، وهذا مخالف من الصحيحين أنه عليه السلام أعمرها أمرها أن يعمرها من التنعيم، وهذا من أوهام صالح هذا والرستم، فالرواية لا تصح. لكن الثابت عنها رضي الله عنها أن قالت أسمح لخروجه، أسمح لخروجه، وعلى هذا يكون نزله قصدا لكن ليس لسنة، ليس بسنة، ولهذا قالت وليس بسنة. حديث ابن عباس ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه نزله اتفاقا لم يقصد نزوله أصلا، بخلافة عائشة ظاهره أنه نزله قصدا لكن لأمر يتعلق بخروجه، وأنه أيسر لخروجه عليه الصلاة والسلام، لم يقصد النزول مطلقا في حديث ابن عباس، إنما اتفق نزول به كنزوله في سفره إذا نزل في أي موطن من المواطن، إما لصلاة أو لراحة أو نحو مبيت نحو ذلك، كذلك نزوله في هذا المكان لم يكن لقصد. أما حديث عائشة فإنه نزله قصدا لكن ليس لسنة، ليس بسنة. وكذلك حديث أبي رافع ولمسلم، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس عند الشيخين من طريق سفيان هو ابن عيينة عن عامر ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس، وفي الشيخين من هذا الطريق. ورواية مسلم من حديث أبي رافع رواية سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه لم يأمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من ميناء، هذا أيضا ظاهره أنه فعله لم يفعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القصد، إنما أبو رافع رضي الله عنه هو الذي ضرب القبة له عليه الصلاة والسلام، فلما ضرب القبة نزل في هذا المكان، نزل في هذا المكان، لكن نزوله عليه الصلاة والسلام فيه بعدما ضرب أبو رافع القبة لا يدل على ليس بسنة، إما أن يكون أمره بعد ذلك أو يكون وافق فعل أبو رافع ما أراده عليه الصلاة والسلام، أو أن قوله لم يأمرني حين خرج من ميناء ثم أمره بعد ذلك، فقوله هذا محتمل، محتمل، ولهذا الصواب أن نزوله سنة، أن نزوله سنة. والمصنف رحمه الله، مصنف رحمه الله رتب الأخبار في هذا وختم بالحديث أو الأحاديث الدالة على أن نزوله سنة، فالأقوال ثلاثة، قيل نزله نزول اتفاق لم يقصد نزوله مطلقا كما في قول ابن عباس، وقيل إنه نزله قصدا لا لسنة بل لأمر يتعلق بسهولة خروجه من المدينة أيضا ويكون أيسر له ولأصحابه. والقول الثالث أنه سنة، وهو الظاهر وقوله وظاهر الأخبار المنقولة عن ابن عمر وأنس وجماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وحبي هريرة وأسامة بن زيد أيضا في هذا الباب، وهذا هو الصواب أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وله أن ابن عمر، وهذا من طريق نافع عن ابن عمر، كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر، يوم النفر بالحصبة، وقال وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، والخلفاء بعده. هذا وله أي لمسلم، هذا لمسلم، لكن قوله وقال ظاهره أنه من قول ابن عمر، لكن الذي مسلم وأنا راجعت مسلم قال أي نافع كما في صحيح مسلم، قال أي نافع والخلفاء بعده، والخلفاء بعده. والثابت صحيح مسلم من عن أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر، وعند الترمذي بن ماجه زيارة عثمان إلى عثمان أنهم كانوا يفعلون ذلك رضي الله عنهم، فدل على أن التحصيب سنة. وإسناد رواية الترمذي وابن ماجه إسناد صحيح، إسناد كل منهما إسناد صحيح. وهذا هو الأظهر أن نزوله سنة وأن النبي قصده عليه الصلاة والسلام. ويشهد له أيضا ما ذكر المصنف رحمه قوله وللبخاري، وللبخاري وهذا من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، كان يصلي بها يعني بالمحصب يعني مراد بهذه البقعة وبهذا المكان الظهر والعصر، جزم بها. أحسبه قال والمغرب، هذا هو القائل أحسبه وخالد ابن الحارث الراوي عن عبيد الله، لأنه يعني خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع، قال خالد بن الحارث أحسبه قال يعني عبيد الله والمغرب، قال خالد لا أشك في العشاء، لا أشك في العشاء يعني أنه قال ذلك، قال ذلك. ويهجع هجعة عليه الصلاة والسلام يعني من آخر الليل، وهذا هو التعريس، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري من رواية قتادة عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالأبطح، ثم هجه ثم رقد رقدة ثم نزل فطاف بالبيت من آخر الليل عليه الصلاة. وروى البخاري من حديث عبد العزيز بن رفيع قال له أين عقلت يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية؟ قال صلى الظهر، قال صلى الظهر منى، ويوم النفر صلى الظهر بالأبطح، صلى الظهر بالأبطح. وهذا يبين أنه، وجاء في الحديث الآخر أنه صلى العشاء وخرج قبل الفجر، فدل على أنه صلى هذه الصلوات الأربع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا هو الصواب أنه عليه الصلاة والسلام بات بالأبطح قصدا. ويدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسموا يعني كفار قريش اجتمعوا على ما فيه قطيعة الرحم ومحاصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بني هاشم وغيرهم ممن كان معه عليه الصلاة والسلام. والخيف هو من حدر من الجبل وارتفع عن مجرى السيل، فقال إن نازل غدا بخيف بني كنانة. وثبت أيضا هذا في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد أيضا قال نازل غدا بخيف بني كنانة. أما ما جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما فيحمل على أنه على قول ابن عباس ليس بسنة، يعني ليس من سنة الحج، ليس من سنة الحج، هذا من باب التفسير والبيان أو من باب التأويل لحديث ابن عباس ليس بسنة، يعني ليس من سنة الحج أو ليس من أعمال الحج، هو كذلك ليس من أعمال الحج. وحديث عائشة رضي الله عنها ظاهره مثل ما تقدم أن نزوله ليس بسنة مطلقة، صرحت بذلك رضي الله عنها. أما ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب بشيء، نعم هذا كلام ليس بسنة، هذا من كلام عائشة. وابن عباس يقول ليس التحصيب بشيء، إنه منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل، يعني محتمل أنه يعني ليس بشيء من سنة الحج وأنه أمر من أعمال الحج، وهذا بلا خلاف ليس من أعمال الحج. والذي نقل عن جمع من الصحابة كما تقدم أنه سنة وأنه مقصود، وهذا هو الصواب أنه مقصود وأنه يكون بعد الفراغ من أعمال الحج لمن تيسر له ذلك. ولا أبطح اليوم صار حي من أحياء مكة وفيه مباني وأسواق، فالنزول في أي مكان منه إذا تيسر على هذا الوجه يكون سنة، يكون سنة. لكن هنا مسألة، يعني هنا مسألة وهي موضع خلاف أيضا، موضع خلاف، هل يشرع نزوله لكل حاج أو للجمع الكثير الذين يظهروا فيهم ويظهر نزولهم ويكون شعار، يكون كالشعار حتى يحيى هذا المكان وتظهر فيه السنة والتوحيد، ردا لما كان عليه كفار قريش، وإن كان قد فتح الله مكة وأذل الله الكفر وأهله، لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا فعل أمرا من هذه الأمور التي فيها تذكر للنعمة كان عليه الصلاة والسلام يستمر عليه ولا يتركه كالرمل، كما قال ابن عمر، كما قال رضي الله عنه، يعني أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، وإن كان قد أطل الله الإسلام وأهله وظهر الإسلام واندحر الكفر، فقال أمر فعلناه مع رسول الله فلا نحب أن نتركه. وهذا لا شك في فوائد كثيرة واضح يعني ذكرها أهل العلم، لكن هذه المسألة وهي مسألة النزول بالمحصب، هل يقال إنه يفعل بعد الفرع من الحج، أو يقال أيضا لكل من قصد مكة مثلا لعمرة وقصدها أيضا لتجارة أو طلب علم أو زيارة إن تيسره ينزل ذلك، هل يقال إنه مشروع كما يشرع في الحج، أو يقال إنه خاص بالحج؟ في حديث سامة في له روايتان، رواية في البخاري في الحج، ورواية أيضا إن فتح الله علينا نزلنا بخيف بني كنانة، يقول عليه الصلاة والسلام نزلنا بخيف بني كنانة، وأظنه ورد من حديث أبي هريرة، أظن ورد من حديث أبي هريرة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يراجع في صحيح البخاري أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى حنين، إلى حنين عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، المقصود أنه نزله أو في فتح مكة أو بعد فتح مكة عليه الصلاة والسلام، إن قال إن فتح الله علينا نزلنا بخيب بني كنانة، هذا يشهد أيضا نعم 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 نتعب، أقول نتعب لهون، هل يعني هل تحتاج السنة أن ننظر معها؟ يثبت السنة ما يحتاج أن ننظر فعل الصحابة إلا إذا كان هناك شيء يعني يعارض هذا، شيء يعارض هذا يعني لا شك أن فعل الصحابة في المواطن المشكلة صحيح يؤيد مثل هذا، يعني حين يحصل إشكال. وهذا سيأتي أيضا في مسألة العقيق يعني هل يشرع نزوله أو لا يشرع نزوله مثلا، لكن في الأبطح واضح نزوله بعد الحج، لكن في غير الحج ظهر السنة أنه كان ينزله عليه الصلاة والسلام، ثم نزله في غير حج فتح مكة عليه الصلاة والسلام، ثم المعنى يقتضيه، قال حيث تقاسموا على الكفر، حيث تقاسم حين قال نحن أزغادا بخيب بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، هذا يبين أن المقصود هو إظهار الإسلام وإظهار شعيرة الإسلام، وأن هذا ليس مختصا بسفر دون سفر، بل العلة واضحة والمعنى واضح، فعلى هذا في كل سفر يشرع مثل هذا كل قصد مكان، لكن الذي لا يشرع فيما يظهر أنه ما يذهب إلى خيف قصدا لأجل هذا، وأنه يذهب إلى خيف كنا لأجل هذا غير مشروع، فالنبي لم يكن يصنعه إلا حين يقصد مكة لسفر لحج أو لعمرة مثلا، نقول للحج كما هو ظاهر، وكذلك لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك قصدا، لأنه يعني يكون شد رحلة، هذا لا يجوز، ولا تشد الرحالة هذا لا يجوز، لكن هو حين يذهب إلى مكة ويكون مروره بهذا المكان ونزوله به مشروع من هذه الجهة، أو على هذا يكون المعنى فيما يظهر والله أعلم أنه يشرع نزوله لأجل هذه العلة، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام رمل في عمرة القضية يعني ومشى بين الركنين، ثم في حجة الوداع عليه السلام رمى من الركن إلى الركن لبقاء العلة أو وجود العلة، لوجود العلة والمعنى، وجود العلة والمعنى، فإذا كان في مثل هذا الأمر يعني فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، كذلك حين يكون نزول على وجه الظهور والاجتماع من باب أولى، ولا يكون مقصورا على حج عمره. جزاك الله خير. بارك الله. نعم، لا هو الظهر، مثل ما قدم النبي عند فتح مكة، النبي قدم مكة. نعم هو الظهر، ما دام قصد ذلك، يعني حين قال إن نازلون إذا فتح الله، كما في الرواية هذا حديث أسامة وحديث أبي هريرة، بل قال المحب الطبري رحمه الله نقل الشارع عنه إنه عليه الصلاة والسلام نزله في الحج وفي الفتح، يقول رحمه الله نزل الأبطح أو البطحاء نزله في هذه المواطن كلها، ولأن المعنى المقصود واضح وظاهر ومعلل، فلا يمتنع من قول به وأن يقال إنه سنة. نعم.
والترجيح يا شيخ في أحد المسافرين أو الحجاج لا بد أن يكون جمعا،
هذا قاله بعض هذا، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني اللي يكون يخص مثلا بالجمع هذا فيه نظر، لأن المقصود هو إظهار هذا الشعار أو إظهار السنة بإقامة دين الله في هذا المكان، وإن كان يعني مثل ما فتحت مكة ويعني اندحر الكفر، لكن كون يؤكد هذا الفعل منه عليه منه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أبلغ في باب نصرة الدين وتذكر هذه النعمة مما يعين العبد على بغض الكفار والسعي في نصرة الدين، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام حيث أنفى الله الكفر وأهله ورسى الإسلام، كما قال عمر أطى الله الإسلام وأهله، يعني يقول أمر يعني كيف نفعل، ثم قالوا على ذلك لا نحب أن نتركه، رجع إلى المعنى والعلة التي هي ظاهرة وبينة. نعم نعم. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجأ وهجأته، ويذكر ذلك ويذكر ذلك عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونفس أيضا جاء في نفس النزول على الأرض، ونفس أيضا حديث حديثة لما كان يصلي الظهر والعصر.
نعم. بس يعني هل نزوله يعني وصلاته في هذا ينظر سياق الحديث، ينظر سياق الحديث هم ما ذكروا في هذا، ما أنا حد علمي ما طلعت إني ذكروه في حديث نزول الأبطح، ينظر سياق الحديث يعني في نفس التحديد المكان يبين ويفيد في هذا. نعم نعم. باب إيه هذا باب نزول النبي ماذا؟ نعم. ايش قالوا عندك؟ مكة باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم في بس كانت نزول مكة كذا حديث من ساق اللي هو بس ينظر باب نزول النبي مكة ها من دار رباع أو دار إيه ها إيه نعم هو في حديث أسامة هذا حديث أسامة هذا حديث أسامة يمكن ساق عليه حديث بس ساق حديث هريرة يقول
حديث أسامة ساق في كتاب جهاد السير.
نعم
حديث أسامة ساق في كتاب جهاد السير.
نعم.
قال باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. وأرضون فهي لهم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في أجله؟ قال وما ترك لنا عقيل منزلا. ثم قال نحن نازلون غدا بسيف بني كنانة المحصر حيث قاتل قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالف قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوه ولا يبوه. قال الزهري والخيف الوادي.
خيف الوادي أول مش أول 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 حديث عن أسامة عن أسامة في حجته نعم. هذه حديث أسامة. وفي صحيح مسلم في فتح مكة هنا ذكر عن أبي هريرة أنه قال وكذا عن أبي هريرة في حنين نعم كيف المحصب في لا لا لا, لا شو اسمه حنين وفتح واحد فتح واحد لأنه هو واحد يعني استمر به الغزو عليه السلام يعني في مرة واحدة. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة هذا الحديث ساقه البخاري الشيخان من طريق مالك عن نافع بالسند المشهور أو الترجمة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ولهما يعني الشيخين هذا من طريق موسى بن عقبة عن نافع والأول من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا صدر من عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. لكن هذا لفظ مسلم هذا ينبغي أنه لفظ مسلم ولهما لكن هذا لفظ مسلم في ذكر العمرة ينظر هذا راجعت الرواية لكن ما وجدت العمرة عند البخاري ولكن يتأكد الذي عند البخاري أنه كان إذا قدم مكة وإذا رجع منها هنا الحج والعمرة هذه عند مسلم ولهما كان يصدر الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها والمعنى واضح لكن هذه صريحة في الحج والعمرة. وهذا بالبطحاء التي بذي الحليفة وهذه بطحة وهذه بطحة لكن الأسماء المشهورة هي التي للأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة هو الذي الأكثر في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المكان الذي بمكة مكة. وكذلك بذي الحليفة هذا الموضع سمى البطحاء والبطحاء هو المكان الذي يكون فيه حصى صغار هو هذا بوادي العقيق هذا المكان بوادي العقيق وهو المكان الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كان يصل الحج والعمرة هذا المراد به مكان بعد المكان الذي بات به عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالحج لأنه كان يبيت عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة بالوادي إذا أراد الحج عند مسجد الشجرة المسجد اللي هو مسجد الحليفة اللي هو الميقات. وهناك مكان آخر بعده يعني مسجد الحليفة يعني أبعد منه إلى جهة مكة وهذا المكان يسمى المعرس وهو أقرب إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة نزل بذي الحليفة عند مسجد الشجرة وإذا رجع من طريق لا يرجع من طريق الشجرة هذا الذي هو به المسجد من طريق آخر قريب منه وينزل في هذا المكان اللي هو المعرس ويمكنها معروفة الآن أو لا يعرف بالتحديد، لكن نفس المنطقة معروفة، نفس المنطقة معروفة اللي هو في وادي العقيق. وكان إذا صدر عن الحج عمرة أن جاء ناقة بالأبطة التي بذي الحليف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يليق بها، وهذا صريح أنه عليه الصلاة والسلام كان ينزل بهذا المكان إذا صدر من الحج أو العمرة، كما في رواية البخاري إذا صدر من مكة. عموم لفظ البخاري سواء كان من حج أو من عمرة أو من غيرها، والنبي خروجه أو سفراته لأمور ثلاثة، لحج وعمرة وغزو. لكن هل إناخته عليه الصلاة والسلام أو نزوله يعني قولها والعمرة صدر الحج والعمرة، هذا يبين أن هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كان قبل حجته أيضا. ومعلوم أن الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل وادي العقيق كان نزل عليه جبريل أو رأى رؤيا في تلك الليلة في حجته عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه قال أتاني آت من ربي، جاء عند البخاري جاء عند البيهقي أنه جبرائيل، أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة. هنا قال أو العمرة، ومعلوم أنه بعد حجه ما اعتمر عليه الصلاة والسلام، ما حج عليه الصلاة والسلام. أو هل يقال إن هذا النزول خاص بهذا المكان بعد العمرة دون المكان الذي، وأن المكان الذي عند مسجد الشجرة هذا كان ينزل به إذا صدر، إذا صدر من أو خرج من المدينة. وبالجملة ثبت بسنة عليه السلام أنه كان ينيخ بهذا المكان، ينزل بهذا المكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من مكة أو خرج من المدينة، لكن كان يخرج من المدينة يبيت في مكان يسمى الشجرة، وإذا رجع يبيت في المكان يسمى المعرس، يسمى المعرس. نعم، كلاهما في العقيق، كلاهما في العقيق في نفس المكان، هذا في نفس المكان. زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، شف أسفل من المسجد، هذا واضح أسفل من يعني بعدما يتعدى المسجد إلى جهة المدينة، وهو أقرب إلى الطريق كما سيأتي أنه في وسط، أقرب إلى الطريق يعني بين طريق الماشي الذي يأتي من مكة وبين الوادي وسط، وهو أسفل من المسجد ببطن الوادي بينه وبين القبر وسط من ذلك، وسط من ذلك يعني بين الطريق وبينه وبين القبلة وسط من ذلك. وهذه الزيادة عندهما من طريق سالم أيضا، زاد مسلم هذه عندهم طريق سالم عن أبيه، وكذلك عند البخاري من طريق موسى بن عقبة، عند موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. نعم، إذا صدر من الحج والعمرة، هذه رواية مسلم اللي رأيتها أنا.
هي في البخاري يبدو لي شيخ.
أي. جزاك الله عنك.
الله يكرمك، جزاك الله خير. قال الإمام البخاري في كتاب الحج باب النزول بذي طوى إلى آخره، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا إلى آخره. قال وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. في باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي
الحج.
أي نعم، في كتاب
إذا تكون عند
المبارك،
عند المبارك مسلم، يعني أنه صدر من الحج أو العمرة أناخ البطحاء التي بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك وكان يقول إن النبي يعني كان ينيخ بها. وتقدم حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري صلي في هذا الوادي المبارك. إذا الحديث رواه عمر وابنه، لكن رواية عمر عند البخاري، رواية ابن عمر رواية عمر عند البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له الآتي الذي يأتي من ربه كما رواه الأخرى أنه جبرائيل. وحديث ابن عمر من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر في حينما خرج من المدينة أصلي في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك. وهذا الخلاف أيضا الذي في ذو الحليفة أيضا في الذي في الأبطح في مكة كذلك هو في ذي الحليفة عند المدينة في المدينة، هل نزوله مشروع قصدا أو اتفاقا؟ على أقوال ثلاثة، قيل إنه نزله اتفاقا عليه الصلاة والسلام، نزوله بعدما رجع، هذا نزوله بعدما رجع من مكة، قيل إن نزوله اتفاق، اتفق أنه نزل عليه الصلاة والسلام مثل نزول أي مكان من أمكن التي ينزلها في طريقه عليه الصلاة والسلام. وقيل إن نزوله قصدا لكن لأمر يتعلق بأهل المدينة ولمن معه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يأتي المدينة ليلا، وكان إذا قدم من سفر قال أمهلوا حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة فلا يفجأهم بالدخول، فيكون نزوله قصدا لكن لا لأمر يتعلق بهذا المكان. وقيل نزوله قصدا عليه الصلاة والسلام لأمر يتعلق بهذا المكان وأنه واد مبارك، وأنه واد مبارك. وعلى هذا هل يقال إنه مشروع نزوله مشروع حين يذهب يقصد إنسان مكة سواء لحج أو لعمرة أو لغيرها من أسفار أو غير مشروع أو غير مشروع؟ مالك رحمه الله في الموطأ يقول ولا ينبغي لمن مر بالمعرس أن يجاوزه حتى يصلي، فإن وافق وقت نهي أو كان أو فإن كان في غير وقت صلاة، إن كان نزول في غير وقت صلاة فليقم به حتى يحل وقت الصلاة، لأنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّس به، وبلغني عن ابن عمر أنه أقام به، يقول مالك. وهذا البلاغ ذكره مالك ثابت في الصحيحين عن ابن عمر فعله ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن الشافعي هذا وأنه استحبه، وذكر عن إسماعيل بن إسحاق الإمام المشهور، هذا من أجل علماء المالكية رحمه الله، إمام عظيم له جلالة، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، محمد بن زيد بن درهم من أجداده جد أعلى له، وهذا إمام توفي سنة 282 للهجرة، كانت ولادته سنة 199 رحمه الله. العقيق الوادي كله، لكن المعرس المكان الذي نزل فيه، المعرس والذي نزل عليه الصلاة والسلام لما رجع، ومسجد الشجرة كان ينزله إذا خرج، سمي المعرس من التعريس وهو النزول من آخر الليل، التعريس هو النزول من آخر الليل. هذا الله أعلم، يعني من قال به قال إنه في الوادي، في الوادي، لأن حديث لأن النبي ما قصد هالمكان البقعة هذه بعينها، إنما قصد نفس الوادي، لأن في حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حج صلي في هذا الوادي المبارك، قال المبارك. وفي حديث ابن عمر الصحيحين أيضا، نعم حديث ابن عمر الصحيحين، إنك ببطحاء مباركة أيضا، فهذا أيضا أنا ذكرت أنه موقوف، قصدي موقوف اللي هو الفعل، لكن ثبت في الصحيح عن ابن عمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه قيل له إنك ببطحاء مباركة، مثل ما في حديث عمر، لكن حديث عمر قل صلي في هذا الوادي المبارك، حديث ابن عمر إنك ببطحاء مباركة، بطحاء مباركة. وهذا الذي جعل مالك رحمه الله يقول ذلك، وإسماعيل بن إسحاق رحمه الله المالكي يقول إن نزوله عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ليس كنزوله في أي منزل نزله في طريقه، إنما نزوله في طريقه ما ينزل لفريضة، هذا أمر لابد، نزول الفريضة في أي مكان، أو نزوله لأمر عارض لمبيت ونحو ذلك. أما نزوله في المعرس وكذلك نزوله لما خرج من مدينة إلى مكة، نزوله عليه الصلاة والسلام كان لقصد النافلة، وعلى هذا يكون أمر مقصود كما قال مالك رحمه الله، يعني أنه قال لا ينبغي مرة، لكن مالك يقول لا يصلي وقت النهي وينتظر حتى يزول وقت النهي ويصلي. وهذا فرق بين إذا قيل مشروعيته، يعني قول مشروعيته هذا يحتاج إلى بحث ونظر، لكن هذا كلام كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن تحرير المقام يحتاج إلى مزيد نظر في هذه المسألة. لكن من قال ينزل، هل يقال إن نزوله والصلاة فيه كما لو دخل مسجد مثلا، وأنه لا ينتظر ويكون صلاته لأجل هذا السبب ولو كان وقت نهي؟ لا، هذا ليس مشروع. قد أشار الشارح لهذه المسألة، قال فرق بين دخول المسجد، لأن المقصود تحية المسجد بركعتين، أما نزول الوادي فالمقصود هو نفس الوادي، قصد نفس الوادي وبركة هذا الوادي، بركة هذا الوادي. وهذا يحصل بنزوله عليه الصلاة كما نزل عليه الصلاة والسلام. فلذا يقول، ويقول اسمع إساق، ولا ينبغي أن يزهد الناس في هذا. فكان يراه رحمه الله أنه سنة، وأن نزوله ليس كنزوله في الأماكن التي تمر به عليه أو مر به عليه الصلاة والسلام في طريقه، وأنه قصد إلى ذلك المكان كما تقدم. لكن لو قيل به لا يشرع قصده، فلا يخرج إنسان مثلا من المدينة مثل ما يخرج إلى قبة، لا، قبة ورد فيه النص وليس فيه شد رحل إذا كان في المدينة، إنما لو إنسان خرج لحاجة، لحج، لعمرة، لسفر، لتجارة، لطلب علم نحو ذلك، فينزل على هذا القول، على هذا القول فإنه ينزل في هذا الوادي. والمسألة موضع بحث، يعني الجزم بذلك يحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم في هذا، يعني خاصة من المتقدمين من السلف رحمة الله عليهم، هو منقول عن بعضهم مثل ما تقدم في النقل عن مالك رحمه الله وعن الشافعي، وكذلك أيضا سالم بن عبد الله، أيضا سالم بن عبد الله كان ينزل كما في البخاري أو في الصحيحين، كان ينزل كما روى موسى بن عقبة عنه أنه كان يتوخى المكان الذي ينزل فيه ابن عمر رضي الله عنهما، وينزل فيه ويذكر أو يأثر أن النبي عليه السلام نزل في هذا المكان، وهو المعرس الذي نزله عليه الصلاة والسلام لما صدر من مكة إلى المدينة ومع موسى بن عقبة. ويبين أن موسى بن عقبة تابعي من صغار التابعين رحمه الإمام كبير رحمه الله، وسالم وهو أجل منه أيضا قصد ذلك اتباعا لفعل ابن عمر. هذا فرق بين فعل ابن عمر، ابن عمر نقول عنه أنه كان يتبع الأماكن التي ينزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره البخاري رحمه الله باب المساجد التي على الطريق، وذكر حديث طويل في هذا وذكر مساجد كثيرة، لكن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا في هذا، ومنهم أبوه عمر رضي الله عنهم جميعا. إنما هذا المكان يخالف تلك الأمكنة من جهة أنه قصده عليه الصلاة والسلام إذا صدر من المدينة وإذا رجع من مكة. من كلامه ولا نقل عن غيره؟ يعني من كلامه هو ولا نقل عن شوف عبارته تنقل، شوف تنظر عبارته رحمه، يعني تنظر عبارته رحمه الله. نعم، هو كثير من الأئمة المتقدمين قالوا ذلك، منهم من استحب النزول واستحب الصلاة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا الوادي، ثم يقول رحمه الله الإمام أبو الوليد بن رشد رحمه الله القرطبي رحمه الله لما ذكر كلام لمالك رحمه الله أيضا من الكلام في هذه المسألة، أنه ذكر رحمه الله في كتاب بيان التحصيل، يقول ما معناه إن قوله عليه الصلاة والسلام صلي في هذا الوادي المبارك أن هذه البركة ينبغي تحصيلها، والبركة هي الزيادة من الخير، البركة هي الزيادة من الخير. وأعظم ما يتزود من الخير ما يكون من نزول هذا المكان، إما بصلاة أو نحو ذلك. لكن مثل ما تقدم على قول هؤلاء العلماء يكون نزوله في سفره الذي قصده لحج أو عمره نحو ذلك، لا أنه يسافر لهذا المكان يكون من تتبع الأماكن والبقع، هذا أمر لا يجوز. نعم. نعم، هو هذا حديث عمر، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر إنك ببطحاء مباركة. ثم حديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك، علل وقل عمرة في حجة، هذه قل صلي، هذه جملة مستقلة، عمرة وحجة أيضا كذلك. يعني هو علل هذا، يعني هذا الآتي أن الصلاة أو هو لأجل أنه وادي مبارك، وادي مبارك، وهذه العلة يعني تطلب بركتها يعني فيها في هذا المكان، مثل ما تقدم إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. أما وقل عمرة في حجة جاء في الرواية الأخرى عند البخاري وقل عمرة وحجة، قول في حجة أي وحجة، يعني وهذا بين أنه عليه الصلاة أحرم بهما. وبعضهم قال عمرة في حجة أنه أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليها على قول، أو يعني لكن الصحيح أنه أحرم بهما عليها، كما حديث أنس وغيره من الأخبار في هذا الباب أحرم بهما، وأنه أمر أن يقرن، أن يقرن الحج والعمرة عليه الصلاة، هذا شيء. أما صلاته يعني أما صلاته في هذا الوادي فهو صلاة التي صلىها، ثم الصلاة التي صلىها بعد ذلك هي صلاة الفجر، صلاة الفجر. هل صلى الظهر، هل صلى الظهر أو صلى الظهر قبل ذلك؟ الموضع خلاف. هو في حديث أنس أنه خرج من ذي الحليفة بعد الفجر عليه الصلاة والسلام، وتقدم بعد ذلك وركب وأهل. في حديث ابن عباس صحيح مسلم أنه صلى الظهر بذي الحليفة، وهذا هو الأظهر والله أنه صلى الظهر. ولهذا قال لأصحابه بعد صلاة الفجر صلي في هذا الوادي المبارك، وهذا يبين أنه أخبر الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وأنه يشرع لكم تصلوا، وحتى يحصل الصحابة هذا الفضل بهذه النية، لأن أخبرهم بعد الفجر يتأتى لهم ذلك، وهذا يحصل لهم بصلاة الظهر، بصلاة الظهر. وجمع بعضهم بين الخبرين بأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر وبعدما فرغ من شؤونه تقدم عليه الصلاة والسلام قليلا من مكانه، ثم صلى الظهر في نفس الوادي، ثم أحرم، ثم أحرم يعني لم يخرج من الوادي، ثم أحرم عليه الصلاة والسلام، ثم ركب راحلته، ثم لبى عليه، كما حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث جابر بن عباس، الحديث في هذا جمعا بين الأخبار في هذا الباب. نعم، هو نفسه، هو سمي بنفس بالحلفاء ونوع من الشجر سماه نفسه، هو بنفس وادي العقيق، نفس وادي العقيق.
قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نزل فيه وصلى المغرب
عشاء. نعم، اي نعم، صلى المغرب، صلى العصر، صلى العصر، قصدك يعني لما خرج المدينه يعني صلى العصر، حديث انس صلى العصر والمغرب، لأن خرج بعد الظهر عليه الصلاة والسلام من المدينة، خرج يوم السبت بعد الظهر، وصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر أيضا على الصحيح خمس صلوات. نعم نعم، نعم. نعم نعم، ممتد، هو طويل، هو طويل الوادي، الله أعلم هو مشروع يحتاج إلى بحث، الله أعلم ما عندي علم أنا ما، لكن هذا هو يعني كلام أهل في المسألة هذه، ومن نظر إلى عموم اللفظ، لكن هو يعني كان في أول الأمر، يعني في أول الأمر كان منحرف عن المدينة، لكن بعدما اتسع البناء دخل، لكن قبل ذلك كان لم يكن يصل إليه عليه السلام إلا لما وصل إلى ذي الحليفة، صلي في هذا الوادي المبارك، لأنه يذهب يعني إلى جهة الشمال أو الغرب إذا قد جاء المدينة، يعني ينحو إلى جهة الشمال والغرب عن المدينة في أول أمر، ثم يعني الآن بعد ذلك بعدما اتسع البناء هل هو داخل المدينة؟ المقصود أنه كان قبل ذلك يعني خارج المدينة. نعم. لا لا لا، المقصود نفس الوادي، ليس المقصود التربة والحصى ونحو ذلك، المقصود نفس المكان، نفس المكان. نعم. هو ورد حديث لو ثبتت كانت صريحة في مشروعية هذا الفعل. جاء عن أنس يعني نعم الوادي وادي العقيق لولا ما فيه من الهوام، وجاء أيضا أنه عليه الصلاة قال خذ الإداوة واملأها من الوادي فإنه وادي نحبنا ونحبه، يعني املأها من، فهذا يبين أيضا البركة المتعلقة بالماء. أحاديث مذكورة لكن أحاديث لا تصح، أكثر أحاديث لا تصح، ومعلوم أن مثل هذه الأماكن يرد فيها مثل هذا، إنما العمدة على الأخبار الصحيحة في هذا الباب وهي المحفوظة، ثم هي التي نقلها عن الصحابة أو الأئمة، مثل الأخبار لا تعرف ولا تكاد توجد يعني في الكتب، لا في الصحيحين ولا في السنن ولا في المسند ولا غيره، إنما ربما في بعض الكتب التي تجمع الغث والسمين، وغالبها أسانيد ضعيفة أو تالفة. نعم. يعني عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج عمره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. الحديث، وهذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا رواه الشيخان عن أنس مختصر أنه عليه الصلاة والسلام يقول هذا اللي هو ما ذكر في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، أنه يقول إذا قبل على المدينة آيبون تائبون عابدون حامدون ساجد ربنا عابدون، كما في آخر الحديث. وحديث ابن عمر بسطه عن النبي عليه السلام بهذا اللفظ، كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، جاء عند مسلم أنه إذا رجع، والقفول هو الرجوع، وجاء أيضا عند مسلم أنه كان يقول ذلك في الغزوات والسرايا، وهذا يبين أنه يقوله أيضا كما في غزوة أو في سرية أو حج عمرة، يكبر على كل شرف من أرض. الشرف هو المكان المرتفع، الشرف هو المكان المرتفع. وروى الترمذي بسند جيد من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أتى النبي عليه السلام فقال إني أريد السفر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، ثم لما ولى قال اللهم طويله الأرض أو وطويل السفر وهون عليه، وطويله الأرض وهون عليه السفر، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا سناد جيد، أسامة بن زيد الذي لا بأس به، إنما يخشى منه المخالفة رحمه الله، هو روى له مسلم وأهل السنن وقد يهم رحمه الله، لكن إذا روى شيئا معروف معناه في الأخبار فروايته في درجة الحسن رحمه الله، خلاف أسامة بن زيد. من هو أسامة زيد الثاني؟ لا، عندنا أسامة زيد 3، الصحابي، نعم، المدني، كلاهما مدني، الليثي، أسامة بن زيد بن أسلم، 3 إخوة هم، كلهم ضعفاء، عبد الله أقواهم، عندنا أحمد جماعة، عبد الرحمن زيد أضعفهم، وأسامة أيضا ضعيف، وانفرد له ابن ماجه رحمه الله بالرواية. عبد الرحمن بن زيد معروف ضعيف جدا، بل قال بعضهم إنه متروك الرواية، قيل له اذهب ليحدثك عن سفينة نوح عن نوح، أو يحدثك عن سفينة نوح عن نوح، يعني لأوهام رحمه الله. أما هذا أسامة إمام في التفسير، حتى الواقد إمام في المغازي. نعم، وكثير من أئمة التفسير يعني متهمون ب يعني بأمور كبيرة، بعضهم قد يكون يعني قصدا، وبعضهم قد يكون لكثرة أوهامه وغلاطه رحمه الله عليه. يعني نعرف الواقدي يروي عنه ابن سعد كثير كثيرا يروي عنه ومن شيوخه، ومع ذلك هو متروك الرواية رحمه الله. مقاتل بن سليمان أيضا متروك الرواية عن صاحب أخباره، وغيره كثير من رواه. لكن هذا أسامة بن زيد الليثي مولاه رحمه الله هذا لا بأس به من حيث الجملة. قال: اللهم كان إذا قفل من غزو أو حج عمر كبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات، ثلاثة تكبيرات. وثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه عليه أن قال: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا. وثبت أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح من حيث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان النبي عليه السلام وأصحابه إذا علوا كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، ونزلت الصلاة على ذلك. شو معنى نزلت الصلاة على ذلك؟ نعم، التكبير في حال القيام، والتسبيح في حال الركوع والسجود. ونعم، قال: وفي حديث ضعيف أيضا: اللهم لك الشرف على كل شرف، والحمد على كل حال، لك الشرف على كل شرف والحمد على كل حال. وهذا رواه ابن سلم ضعيف، لكن هذا لو ثبت يشهد بأن هذا القول يقال على كل حال. يعني هل هو خاص بالغزو والحج والعمرة أو يقال في كل حال؟ أولا الخبر قال يكبر على كل شرف ثلاثة تكبيرات، وهذا والله أعلم كما ذكر كثير من الشراح، الإنسان حينما يعلو مكان لا شك أن النفس قد يقع في شيء من الزهو حينما يعلو على المكان، فيتذكر كبرياءه سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فهذا يدعوه إلى التواضع، يدعوه إلى العبودية لله عز وجل، فيتعبد الله عز وجل في هذا الموطن خصوصا حين يرتفع يقول الله أكبر. أيضا فيه إشارة، هذا أشار إليه القرطبي جماعة، إشارة إلى تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والعبادة. هذا المكان الذي قد يكون خاليا، الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وهو الذي خلق الكون، وهذا المكان المرتفع الذي الإنسان لا يكون عنده شيء هو خلق من خلق الله، فأنت أحرى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى فتكبره على كل حال، وخصوصا في الأماكن المرتفعة. وهذا الذكر فيه طول، فيه طول. الإنسان إذا كان على مكان مرتفع ويمشي، يمشي سواء كان على دابة أو على مثلا سيارة، في الغالب أنه سوف ينزل، أليس كذلك؟ هل ينتظر أو يقف أو يقوله ولو نزل؟ المكان المرتفع قد يكون في أرض منبسطة، قد ينهي الإنسان وهو مرتفع، لكن قد يكون نزوله قريب، فإذا بدأ بأول الذكر يكون تمامه بعد نزوله. سنقول هل نقول يقف مثلا إذا أمكن، أو يكمل الذكر ولو كان نازلا؟ ها، يكمل الذكر. طيب عند النزول التسبيح، نعم، يجمع بينهما يعني. حسن، طيب. نعم، لكن قال ثم يقول، ثم يقول، ولم يقل ثم وقف عليه الصلاة والسلام. إذا كان مثلا المكان المرتفع قصير لا يمكن أن يقول الذكر حتى ينزل، هذا تتكلم فيه العلماء الله عليهم، والأظهر والله أعلم أنه يقوله حتى لو نزل، لأنه تابع، والتابع تابع، وهذا الذكر تابع، وأنت ابتدأت به في حال التي أنت كنت عاليا في هذا المكان، أنت عاليا في هذا. ثم أيضا أحيانا لا يتأتى مثل هذا، والسنة لم تدل على إلا على هذا القدر وهو أنه يقوله. وعلى هذا إذا أمكن أن يقوم على ذلك التسبيح حصل، وإلا فالتكبير هو نوع من التسبيح من حيث المعنى، فلو أنه حين فرغ من الذكر نزل في مكان منبسط يقول بما فتح الله عليه من أذكار ولا يخص، لأنه ليس مكانا نازلا ولا مكانا مرتفعا. طيب نعم،
هذا خاص بالسفر ولا يجوز أيضا لصوت المدينة ارتفع في مكان ما تبقى سنة ولا خاص بالسفر؟
الله أعلم، يعني ما اللي يظهر والله أعلم من نظر إلى المعنى عمم، لأن حديث جابر كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، ثم قول في الصلاة نجلت صلاة على ذلك، أنت تكبر في حال الصلاة سبح في حال النزول، فالذي يظهر أيضا أن هذا يشمل فيما يظهر والله أعلم يشمل كل مكان لوجود المعنى. حجابر نعم مختصر، اللي يعرف أنه مختصر وأطلق، وإن كان هو يعني يراد لكنه أطلق كنا إذا علونا كبرنا، وهذا قال كنا إذا علونا، هذا يبين أنه جماعة، لأن في الغالب لو كان داخل بلد يعني يكون الواحد لا يكون جماعة، لكن كنا إذا علونا هذا يبين أنهم كانوا جماعة، وفي الغالب هذا يكون في السفر، لكن الدلالة من جهة المعنى، من جهة المعنى فيما يظهر والله أعلم. وفي الرواية الأخرى عند مسلم إذا على فدفد أو ثنية أيضا جاء فدفد، وهذا يبين أنه كان سواء كان مرتفع مرة مثل الشرف أو فدفد مثلا مكان مرتفع أو مثل الكومة من التراب أو نحو ذلك تكون تعلو على غيرها، يشمل هذا وهذا. ثم يقول لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا يبين عظم هذا الذكر الذي يقال في مواطن كثيرة، هذا الذكر ورد في مواطن كثيرة في دبر الصلاة وفي هذا المكان، وجاء فضله في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. آيبون تائبون عابدون ساجد ربنا حامدون، تائبون هذا قوله آيبون، هذه الكلمات كلها أخبار لمبتدئ، يعني نحن آيبون تائبون نحن تائبون، لأن لما عطف بعض على بعض حتى تكون معطوفة قال آيبون وتائبون، لقلنا هذه معطوفة على الخبر الأول، لكن قال آيبون نحن آيبون، تائبون نحن تائبون، عابدون هذا أبلغ، هذا أبلغ في التعبد لله عز وجل، يعني والمقدر كالمذكور في اللغة، المقدر كالمذكور، كان يقول نحن آيبون نحن تائبون نحن عابدون نحن ساجدون ربنا حامدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، يعني في نصر أهل الإسلام ونصر النبي عليه السلام وتكذيب المنافقين في قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، كذبوا في هذا ونزل النصر ونصر عبده هو النبي عليه الصلاة والسلام وهزم الأحزاب وحده، الذين تحزبوا على النبي عليه السلام، وهل هو عام في كل الأحزاب أو هو المراد به بالأحزاب تحزبوا عام الخندق، هذا في خلاف، منهم من قال إنه في كل من تحزب ضد أهل الإسلام، لكن سببه هو ما كان في غزوة الأحزاب ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، النصر منه سبحانه وتعالى في كل حال، لكن في الأحزاب لم يكن منهم أي شيء، لأنه جاءت يعني الأمر واشتد عليهم الأمر ونزل بالأحزاب ما نزل من شدة الريح حتى كفأت قدورهم وخيامهم، فصاروا كما قال في حي صبيص لا يدرون ما يصنعون، فلم يكن منهم إلا الفرار، فهو وحده سبحانه وتعالى، ولم يكن من الصحابة رضي الله عنهم أو النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في ذلك المقام حينما اشتد الأمر يعني كان كما قال هزم له وحده. أما في بعض المعارك كان من الصحابة قتال، وكان منهم من استشهد رضي الله عنهم، فلهذا قال وهاجم الأحزاب وحده.
أحسن الله إليك، هل ترد الأحاديث التي جاءت بالعموم في التكبير لهذا العدد وهو الثلاث فلا يزيد عن الثلاث؟
كنا إذا علونا كبرنا وإذا صومنا سبحنا، هذا محتمل. قصدك يعني هل يقيد حديث جابر، حديث جابر حديث عمر؟ هذا يعني تنبيه جيد، يعني يحتاج هل يقال إن ثلاث تكبيرات هذه تعبد وإن لا يزاد عليها مثل الذكر الذي بعد الصلاة؟ هذا محتمل. يقال هذا، قال إذا قفل الغزو من الحج عمره يكبر على كل شهر ثلاث تكبيرات ثم يقول، هذا محتمل. إذا قيل إنه ذكر، هذا الذكر تعبد مثل الذكر الذي بعد الصلاة، فهذا يقتصر عليه. وإن قيل لا، إن المقصود هو التكبير، وجابر رضي الله عنه قال كنا إذا علونا كبرنا وتصوبنا سبحنا، حديث ابن عمر أيضا أطلق التكبير، هذا محتمل. والأقرب والله أن يقال يعني إذا ليقرب الله أعلم أنه يقول هذا الذكر ويقتصر عليه، يقول هذا الذكر ثم بعد ذلك له، لو كان المكان يعني المرتفع ممتد طويل مثلا يقول هذا الذكر وبعد ذلك يقول ما شاء من التكبير، يعني ما ليس معنى ذلك أنه يقوله ثم ينقطع، لا لو كان، لكن حين يكون مكان غير متسع لغير هذا الذكر فيقوله ثلاثا ويتبعه بهذا الذكر لا إله إلا الله لا شريك له، ثم إذا نزل سبح. لكن إذا كان المكان ممتد طويل فالأظهر أنه يقول هذا الذكر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يقول من التكبير ما فتح الله عليه. والأقرب والله أعلم أنه ليس خاص بالحج والعمرة والغزو، لأنه يعني اختلفوا هل الذكر هذا خاص بالحج والعمرة؟ قيل إنه خاص بالحج والعمرة والغزو، لأنه من جنس الأذكار التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال في أوقات خاصة، هذا نقل أنه قاله في هذه الأسفار، وخصص المكان إذا علا، وعلى هذا يكون ذكر خاص لا يزاد عليه كما لا يزاد على الأذكار في الصلاة، يعني أنه يقول أذكار لا يزيد عليها، لكن بعدما يفرغ أذكار له يقول ما شاء. وقيل إنه يشمل الأسفار الأخرى التي يسفر طاعة، مثل سفر طلب العلم وسفر صلة الرحم وزيارة إخوانه في الله ونحو ذلك من الأسفار التي يسفر طاعة، لأنه يدخل في المعنى، يدخل في المعنى لقوله كان إذا قفل من غزو حج غزو حج عمرة، فهذا من جهة المعنى يدخل فيه لأن الجميع عبادة، وإذا كان هذا عبادة فهذا عبادة فيدخل في المعنى. وقيل يدخل فيه كل سفر حتى السفر المباح، لو سافر إنسان لتجارة، وعلى هذا يكون القيد في قوله إذا قفل من غزو حجمة بحسب الواقع، لا هو ليس قيدا مقصودا، لأن أسفار النبي عليه الصلاة والسلام منحصرة في ماذا؟ في ثلاثة أسفار، وليس المعنى أنه لا يقوله أنه لا يقال في هذه الأسفار، لا، إنما هذا قيد بحسب الواقع، ومثل هذا لا مفهوم له لأنه يعني قيد بحسب الواقع فلا مفهوم له، وهذا أقرب والله أعلم. وعليه أيضا يقال أنه حتى ولو كان سفره سفر معصية، إنسان سافر سفر معصية، ليس أنه عصى في سفره، لا، عصى بسفره ليس يعصي في سفره، أما المعصية في السفر هذا ربما لا يكاد يسلم منها الإنسان وقوع المعصية، لكن إن سفر سفر معصية قطع طريق تجارة في خمر ونحو ذلك مثلا، هل يقوله أو لا يقوله؟ قيل لا يقوله لأن عليه التوبة الواجب عليه، وقيل أنه له ذلك كما أنه له أن يترخص بالفطر، ولأنه أحوج إلى الذكر، إلى الذكر لما هو في صيام لما ارتكب من المعاصي، والله سبحانه عليم حكيم. وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ثم قال في اختيارهم والله عليم حكيم، إما يعذبهم يتوب عليهم إن الله عليم حكيم. هذه آخر آية. المقصود أنه كأنه الله أعلم من المقصود بذلك أنه سبحانه وتعالى عليم لمن خلط العمل الصالح ولا العمل السيء، وأن قصده بذلك حين يعمل الصالحات نية صالحة. كذلك من عصى بسفر، من كان عاصيا بسفره فلا يمنع من عمل الصالحات ولا يمنع من هذه الأذكار الخاصة، يعني يقول وإن كنت مفرطا وإن كنت عاصيا فأنا عصيت في هذا وأطعت في هذا، فلا تردوا فلا تمنعوني من العمل الصالح لأنني وقعت في عمل سيء. ثم المعنى يقتضيه، لأنه قال على كل شرف تكبير الله عز وجل، تكبيره مطلوب من كل مسلم، فليس خاص بالطائع دون العاصي، بل هو للجميع يشرع أن يكبره وأن يحمده وأن يسبحه، وإذا ورد في هذه الحال الخاصة هو أحوج إلى هذا الذكر من غيره من الناس. جاء عند مسلم رواية لقيتها عندي من طريق من جريج، أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارج لسفره كبر ثلاثا، كبر ثلاثا، وهذا في ذكر السفر وليس فيه تمام الحديث، لكن هذا في ذكر السفر. أما تمامه كما تقدم فإنه إذا كان في سفره، إذا كان في سفره قال هذا، فالمسافر له ذكر حين يخرج وله ذكر أذكار أخرى، لكن من أهمها الأذكار العارضة التي تعرض له في سفره إذا كان على شرف نحو ذلك، وهناك أذكار أخرى ذكرها العلماء رحمة الله عليهم. نعم، قصد دعاء ركود دماء ودعاء ركود دابة، لا لا يعني قصدك يعني دعاء لدعاء السفر
ركوب الدابة تحديدا الذي فيه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا،
هذا في القرآن. إيه إيه تكون ربنا يسويت عليه سبحان سخرنا وما كنا له مقرنين. نعم هذا ولا شك يعني هذه موضع أدخل موضع نظر، يعني هو يعني مسألة هل يقال هذا حين يكون داخل البلد، حين يكون داخل البلد من نظر إلى المعنى قال ذلك تستوى على ظهر ثم تذكروا نعمة ربك واستويت عليه تقولوا سبحان سخر هذا وما كنا له مقرنين، وهذا ظاهره أنه يقال حركوبة للدابة في كل حال يتسوى على ظهر ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وهذا يشمل كل سفر ليس خاص بظهر القرآن ليس خاص بسفر دون سفر، لكن الخاص بالسفر هو الدعاء وكذلك التسمية، مثلا تسمية مثلا عند ركوبه، لأنه يعني لولا أن الله سخرها سبحانه وتعالى ما سخرت لك، يعني مثل الإبل يمسكها الغلام الصغير فتنقاد معه وتمشي، ولولا أن الله سبحانه سخرها ما انقادت للعبد. فمن نظر إلى عمله قال إنه يشرع أن يقال على كل حال، والله أعلم. نعم لما ركب وضحك عليه، نعم فيه الحمد ثلاثا والتكبير ثلاثا فيه يعني، ولما علىها يعني أيضا هو يستدل به يستدل به، لكن يحتاج تحرير يعني المسألة، هذا مسألة وفي بعض المسائل التي جاء فيها خلاف هل تفعل الحضر والسفر في المسائل، لكن بعض المسائل يظهر أنه خاص بالسفر لأن دل هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في الحضر، مثل التنفل على الراحلة هذا اختلف فيه، والجمهور على أنه لا يفعل في الحضر، وذهب بعضهم إلى أن يفعل في الحضر، وظاهر سنته المنقولة عنه عليه أنه لم يكن يفعله في الحضر إنما كان يفعله في السفر، فلا نأخذ بمقتضى يعني لفظ وارد في سفره عليه السلام ثم ننسى أو يترك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الحضر أنه لم يفعل ذلك حضر، أو الإطلاق الموجود كان يعني يصلي على راحلته ولا ينظر لإخبار الوالدة عنه عليه الصلاة في السفر في إخبار عدة، ولم ينقل أنه صلى عليه الصلاة، وخاصة أنه كان ينقل أنه كل سبت يذهب إلى قباء عليه الصلاة والسلام، ولم يقل شيء من هذا. وغير من الأخبار في ركوبه لبعض الدواب قد يمشي طويلا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. أشكل علي الطائرة الآن، الطائرة يرتفع، فهل يشرع له التكبير؟
والله وضح إذا علونا كبرنا، يعني ليظهر الله أن هذا أبلغ في العلو، يعني هذا أبلغ، إذا علا كبر، ثم إذا استوى بعد ذلك، يعني استوى ما دام تعلو فلا يكبر بلا شك. إذا إنح كلما علا كبر، إذا علونا كبرنا، إذا علونا كهو سفر، هذا أعظم من العلو على الشرف، أكبر من العلو على الشرف. هي ما هذا بس التكبير ثلاثة ثابت الصحيحين، يعني مسلم رحمه دقة رحمه الله أن أيوب النافع ما ذكر إلا مرتين، لكن رواية أخرى عنه أنه كبر ثلاثة، وهذه عادة عليه الصلاة كبر ثلاثة، مثل ما كبر ثلاثة نفس هذا الذكر في على الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام، كبر ثلاثة عليه الصلاة، قال لا أحد ولا شريك لا قام دونك، نفس الذكر لا وحده جزاء عدنا صلى عبده وهجم الأحزاب وحده. نعم. قال هذا عليه السلام على الصفا عليه الصلاة والسلام وعلى المروة.
السفر أحسن الله إليك، مظنة إجابة الدعاء حال السفر؟
نعم، السفر ورد فيه أخبار، أقول عدة أخبار في هذا ودعوة المسافر ومعروف الكلام فيه، لكن يشهد له صحيح مسلم لما قال ذلك الرجل يمد يديه إلى السماء، ها مش أوله، قال يا رب الحديث، وهو يعني في هذا المكان، ومظنة يعني الإخلاص والإقبال كونه في هذا المكان والبرية لا يشاهد أحد، لكن هناك سبب قد يمنع. ما حديث أخرى، حديث أبو هريرة وما جاء في معناه أيضا في دعوة الثلاث لا ترد دعوتهم، وله طرق جود بعضها العلم، لكن اختلاف في بعض الروايات، من دعوة المسافر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.